السلام عليكم ورحمة الله. ننتقل لكتاب المسند الدارمي رحمه الله الإمام الدارمي، وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث أبي ذر: كيف علمت أنك نبي؟ أخبرنا عبد الله، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسند الدارمي للإمام الدارمي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن عمران
الأسدي وصدوق،
قال حدثنا أبو داود
سليمان بن داود الطيالسي وثقة حافظ وصاحب مسند الطيالسي،
قال حدثنا جعفر بن عثمان القرشي
وثقة،
عن عمر بن عروة بن الزبير
وثقة،
عن أبيه
وهو عمر بن الزبير وثقة،
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، كيف علمت أنك نبي حتى استيقنت؟ فقال: يا أبا ذر، أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فوقع أحدهما إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. قال: فزنه برجل. فوزنت به فوزنته، ثم قال: زنه بعشرة. فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال: زنه بمئة. فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال: زنه بألف. فوزنت بهم فرجحتهم، كأني أنظر إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لو وزنته بأمته لرجحها.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأنه من رواية عروة بن الزبير، عروة بن الزبير عن أبي ذر، ولم يسمع منه، فالإسناد منقطع، ولكن معناه حق، إذ أن النبي أفضل الأمة صلى الله عليه وسلم إيمانا وعلما وتقوى وعملا وزهدا. فهنا قال: يا أبا ذر، أتان يعني يا رسول الله، يقول أبو ذر: كيف علمت أنك نبي؟ كما سمعنا مرة الملاحدة يشككون في الرسول، حتى جاءني واحد مبتلى بأحد القنوات الحادية، فجاءني الحمد لله الذي أسأل الله أن أنقذه بي، وأسأل الله ما يكون وصل لمرحلة الشك. في فرق: واحد يبيك يثق فيك في علمك، ويبيك تجاوبه على شبهة حتى يرد بها، وشخص شاك، في فرق. فهذا جاني قال لي: وش يدريه النبي، وش يدرينا انه هذا الذي كان يأتي النبي ملك جبريل، ليش ما يكون شيطان؟ سبحان الله، هذه الشبهة قبل أن تطرح في قلوب الملاحدة يطرحها الشيطان للصد عن التوحيد وعن الإيمان بالله، الكفر والزندقة، قد أجاب عنها الله. قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ من
تنزل على كل أفاك أثيم،
على كل أفاك أثيم، ملازم للإثم من كفر وراء. فهل النبي كان كذا أفاك أثيم؟ قبل أن ينزل عليه الوحي عرف بالصادق الأمين، وهي عظمة الرسالة، ولم يسمع منه كذب قط. اللهم صل على محمد. لم يسمع منه كذب قط. نعم، فليس على مثله تنزل الشياطين. ثم لتنزل الشياطين آثار، منها ترك العمل بالخير والأمر به، والله جعل خلق النبي، أو النبي كان خلقه القرآن، كان أجود ما يكون، كان جواد وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه، فكان كما ذكر في سخفتي في التوراة ليس بسخاط في الأسواق، ولا يجازي بالسيئة السيئة، ويعفو ويصفح ويأمر بالخير وينهى عن الفحشاء والبغي، ويأمر بصلة الرحم كما قالت خديجة: كلا لن يخزيك الله، مثلك مثله تنزل عليه الشياطين. وخديجة تقول قبل البعثة: إنك تقري الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فقيل له: كيف يا رسول الله عرفت أنك نبي؟ يا أبا ذر، أتأني ملكان وبعض بطحاء مكة، فوقع أحدهم إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهم لصاحبه: هو؟ قال: نعم. قال: زنه برجل من أمته يعني. فوزنته 10، فوزنت رجحتهم 100,000، كأني أنظر إليهم ينتثرون على خفة الميزان. رجحهم كلهم مهما بلغوا ومهما انتثروا، فدل على أن النبي أفضل، وهذا وإن لم يصح لكن معناه صحيح، فالنبي أفضل الأمة لا شك. فإذا أردت أن تتشبه بالنبي فتكون في أعلى مرتبة، أعلى مرتبة دون النبوة، فالزم حلقات العلم وكن من العلماء، فكما قال الزهري وغيره: ما تحت درجة النبوة أفضل من إيش؟ بسط العلم والفقه في الدين، هذه أعلى. العلماء ورثة الأنبياء، فاحرص أن تكون من أهل العلم. نعم، وانشر الخير بين الناس. نعم، حديث بعده.
قال: أخبرنا إسماعيل بن خليل
المهدي وهو ثقة.
قال: أخبرنا
وهو ضعيف.
قال: أخبرنا علي بن مسهر.
علي بن مسهر
ابن مس
مسهر. نعم، مسهر وهو ثقة.
قال: أخبرنا الأعمش
وهو سليم مهران الكوفي ثقة حافظ.
عن أبي صالح
أكوان أبو صالح السمان الزياد ثقة ثبت.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة.
نعم، هذا الحديث عند الدارمي إسناده ضعيف، لأنه مرسل، لأنه مرسل، ولكن الحديث جاء من طرق أخرى، جاء من طرق أخرى، كما عند الحاكم من حديث أبي هريرة: إنما أنا رحمة مهداة. وبما أن له شواهد فقد صححه شيخنا ناصر الدين الألباني محدث العصر، وفيه من الفقه الإنباء بمنة الله على الأمة بأن أرسل هذا النبي الذي إنما هو رحمة مهداة، وما أرسلناك كما في القرآن إلا رحمة للعالمين. فقبل بعثته كيف كان الناس؟ يأكل القوي حق الضعيف، والقتل منتشر. نعم، فأمر بالقصاص فكف القتل، ورجم الزاني المحصن، وجلد الذكر، ولعن وأظهر لعن شارب الخمر وأمر بالصلاة وأمر ببر الوالدين وسهل في أمر التكاليف اللي كانت على من كان قبلنا في أمر الطهارة والصلاة. نعم، فكان الرجل من قبلنا إذا جاءت نجاسة على ثوبه قطعه، يجيب مقص ويقطع الثوب. في حديث خول بن يسار في شريعتنا قالت: يا رسول الله، يصيب ثوبي دم الحيض وأغسله فيبقى أثره. قال: لا يضرك أثره. وسئل عن القبط فقال: إنما هو من الطوافين عليكم، ليس بنجس، صلى الله عليه وسلم. وقال في ميتة السمك، قال: هو الطهور ماء البحر يحل ميتته. فرحم الله هذه الأمة ببعثة هذا النبي، ومن الله بهم عليه به، وأمر صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان بحق رحمة، رحمة المهداة، وإنما أرسله رحمة للعالمين. فمن استعمل دينه كالسورية مثلا، دين الرسول الدعوة إليه للخروج على هذا الأمر، فما وافق مقصد بعثة النبي. ما بعث الله نبينا لسفك الدماء وحصول انتهاك الأعراض، بعثه رحمة للعالمين. وبهذا ينتهي لقاؤنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.